الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى المجتبى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ذكر لنا الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي خلع التقوى، نسأل الله أن يخلعها علينا، وهي خمس خلع: الأولى خلعة الأعضاء، لباس الأعضاء بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، اللهم مكننا في ذلك. والثانية لباس القلوب بالمقامات، وهي التوبة والورع والزهد والصبر والفقر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا مع الصدق ودوام الحزن لله تعالى، اللهم أكرمنا بذلك. الخلعة الثالثة لباس الأرواح بالأذواق والمحبة والشوق والهيبة والأنس والرضا والقرب والشكر والوصل والوصول والفناء والبقاء، اللهم أكرمنا بذلك. الخلعة الرابعة لباس الأسرار بالواحدية والوحدانية والتوحيد ومعرفة الواحدية، فصارت هذه لباس الإنسان الكامل، ووراءها خلعة لباس السر، لباس سر السر الذي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. والآن يحدثنا في هذا الفصل عن الإيمان والمعرفة بالله، فيقول رضي الله تعالى عنه: فصل. الخاصة من جميع الناس هم أهل الإيمان، فالناس عامة وخاصة عموم الناس أهل الإيمان، أي من أكرمهم الله تعالى بالإيمان به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء عنه سبحانه وتعالى. فمن حرم هذا الإيمان فقد حرم سعادة الأبد وحرم الخير كله والعياذ بالله، ولا ينفع شيء مع فقد هذا الإيمان. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، ونسأل أن يزيدنا إيمانا ويزيدنا يقينا. الخاصة من جميع الناس هم أهل الإيمان، وخاصة المؤمنين العلماء، العلماء العارفون. فمن بين أهل الإيمان يخص الله تبارك وتعالى أهل العلم والمعرفة، كما أشارت الآية الكريمة بقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبعد نعمة الإيمان تكون الخصوصية بالعلم النافع، وهو العلم الذي يعرف الإنسان ضعفه وعجزه وعبوديته ونقصه وحاجته إلى ربه، يعرفه عظمة الألوهية ويزهده في كل ما يضره ويرغبه في كل ما يرفع قدره لدى ربه جل جلاله. هذا العلم الذي به يتنقى عن الشوائب في الأعمال والأقوال والأحوال والمقاصد والنيات، ويصفو ويعرف به حق الرب وحق المصطفى صلى الله عليه وسلم وحق كل من له حق عليه. هذا العلم النافع هو الخصوصية لأهل الإيمان، فالله يجعلنا من خواص المؤمنين ومن خواص أهل العلم. ثم إذا خص الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذا العلم والمعرفة، فإن خاصة العلماء هم أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. فالخاصة من جميع الناس أهل الإيمان، والخاصة من أهل الإيمان العلماء، وخاصة العلماء العارفون. والمراد بالعارفين من انكشفت الحجب عن قلوبهم فبرز لهم جلال الرب وكماله وقدسيته حتى كأنهم يرون ذلك راي عين. هؤلاء العارفون هم خاصة العلماء. وخاصة أهل المعرفة العقلاء العاملون على الرضا، هؤلاء خاصة العارفين بالله تبارك وتعالى. العقلاء أي من قوية وعيهم وفهمهم عن الله خطابه، فالذين عظم فهمهم في خطاب الله واهتدوا إلى فهم الإشارة هم خاصة العارفين بالله تبارك وتعالى، فبذلك يعملون على الرضا، يعملون على الرضا بأن تكون أعمالهم منبعثة عن شهود تام يقتضي كمال الرضا والسرور بالحق تعالى وبرحمته وشهود المنة له على أعلى الدرجات. قال أهل الخلع الإلهية: وإن قلت روايتهم وقل في العلم نطقهم وخمل في الناس ذكرهم. ثم أشار إلى ترفع تلك المراتب على بعضها البعض بالنتائج، بالنتائج، فقال: فبالإيمان تنال النجاة من النار، هذه نتيجة درجة الإيمان، فينجو أهله من النار، بل من مات وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار لو دخلها. إذن فمن حرم الإيمان فهو من أهل النار، أعاذنا الله من ذلك. ولكن بالإيمان تنال النجاة من النار، ولكن وراء هذا الإيمان العلم، بالعلم تنال الدرجات في الجنان، فهذه نتيجة تختلف عن تلك النتيجة، ففرق بين مجرد النجاة من النار وبين ارتفاع الدرجة في الجنة. وخاصة العلماء العارفون، قال: وبالمعرفة يقربون في مقعد صدق، فهم في أرفع علي الدرجات الذين كانوا من أهل المعرفة بالله تعالى. اللهم ارزقنا نصيبا وافرا من المعرفة بك، تعرف إلينا حتى نعرفك يا أكرم الأكرمين. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة، آمين. ولكن خصوص العارفين بالله هم العقلاء العاملون على الرضا. قال: وبالعقل يفهمون عن الله الإشارة ويؤذن لهم في الشفاعة. إذن فهم درجات بعضها فوق بعض، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. فالخاصة من جميع الناس هم أهل الإيمان، وخاصة المؤمنين هم العلماء، وخاصة العلماء هم العارفون، وخاصة أهل المعرفة العقلاء العاملون على الرضا. فبالإيمان تنال النجاة من النار، وبالعلم تنال الدرجات في الجنان، وبالمعرفة يقربون في مقعد صدق، وبالعقل يفهمون عن الله الإشارة ويؤذن لهم في الشفاعة. قال الشيخ رحمة الله عليه: قال العلماء بالله العارفون ومشايخ الصوفية: ركعة من عارف أفضل من ألف ركعة من عالم غير عارف، كما أن ركعة من عالم خير من ألف ركعة من جاهل، فركعة من عارف بالله خير من ألف ركعة من عالم غير عارف. قال: ونفس من أهل حقيقة التوحيد أفضل من عمل كل عامل. أهل حقيقة التوحيد الذين رسخت أقدامهم في شهود الواحد الأحد جل جلاله أحوالهم عظيمة، فجميع ما يصدر منهم يصدر على وجه لا يمكن صدوره ممن دونهم من الشهود والأدب والخضوع، فبذلك تزكو أعمالهم حتى يفوق النفس منهم عمل العاملين. وبالإشارة أيضا إلى هذا المقام خصوصية يخص الله بها من يشاء، كانوا يقولون عن سيدنا الفقيه المقدم أن النفس من أنفاسه يعدل بعمل الثقلين، فكذلك كل ما ارتقت رتبة الإنسان في الإيمان تضاعف أجور أعماله، فإذا ارتقى في العلم فعلى قدر علمه يتضاعف له الثواب، فإذا ارتقى في المعرفة بالله فعلى قدر رقيه فيها يكون ثوابه أكبر، فإذا صار من العقلاء الذين يعملون على الرضا الذين يفهمون الإشارة عن المولى كان أعظم وأعظم، حتى تفوق فيه الساعة واللحظة منه أعمال غيره من العاملين. فنسأل الله أن يرزقنا حظا وافرا من الإيمان ومن العلم ومن المعرفة ومن العقل الذي تعقل به الإشارة وتفهم عن الله تبارك وتعالى. ثم قال فصل: الصوفية في العالم. يقول: قال الصوفية في العالم بالله. من هو العالم بالله؟ هو الذي يضع الأشياء في مواضعها من حيث الشرع ومن حيث ما أحب الله تبارك وتعالى، ويدبر الأحوال والأوقات بكلها في العلم. يدبر الأحوال والأوقات كلها بالعلم، فيقيمها على مقتضى ما دعت إليه الشريعة وندبت إليه وما هو أفضل عند الله وأحب إليه، ويقيم الخلق مقامهم ويقيم الحق مقامه، فيفهم حكمة الله في خلق هذا الخلق وما أناط بخلقهم من الأعمال والأحوال، ولكنهم تحت قهره جل جلاله وتحت إرادته وتدبيره وتصريفه وعلمه، فلهذا يقيم الحق مقامه في تنزيهه إياه عن حلول أو اتحاد أو مشابهة للكائنات والمخلوقات، ويقيم الحق خلق مقامهم فيخاطبهم بما خاطبهم به الحق تبارك وتعالى من إقامة الحجة عليهم فيما آتاهم الاختيار فيه، ويعذرهم فيما لا اختيار لهم فيه، ويعلم أنهم تحت قدرته وتصريفه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومع هذا المسلك يستر ما ينبغي أن يستر ويظهر ما ينبغي أن يظهر بعقله الواعي عن الله وعن رسوله، يعلم ما ندب إلى ستره فيستره وما ندب إلى إظهاره فيظهره على مراتب مختلفات، فيستر كل ما من حقه الستر سواء كان مما يتعلق بالمعايب التي ندب الله إلى سترها للآخرين، أو كان فيما يتعلق بدقائق المعارف التي بثها وإظهارها يترتب عليه أن لا تفهمها كثير من العقول، وأشد من ذلك أن تفهم على غير وجهها ويقع أصحابها في الغلط. إذا علمنا ذلك أيها المؤمنون فإنه يلزمنا أن نعرف مسالك ما ينبغي أن يستر وما ينبغي أن يظهر، فيظهر من الناس ما كان من المحاسن التي تبعث على الرغبة في الخير، وكذلك ما هو في حقيقة العبد من ضعف وعجز وذلة لله تعالى، ينبغي أن يظهر ذلك وأن يعترف به. كذلك المحاسن الخاصة بالشخص ينبغي أن يسترها ولا يبتغي ظهورها بين الناس، كذلك ما كان من العلم الذي يجب تعليمه فعليه إظهاره وعليه أن ينشره كما أمر، وهكذا في كل شيء يقيمه على الميزان الشرعي ما ينبغي أن يستر وما ينبغي أن يظهر. قال: ويأتي الأمور في مواضعها. بحضور عقل وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص. هؤلاء هم العلماء بالله، وهم أهل الشريعة والطريقة والحقيقة. يأتي الأمور في مواضعها ويدخل عليها من أبوابها بحضور عقل وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص لله تبارك وتعالى، فيراعي ذلك من نفسه مراعاة، ويدقق في إكماله وفي تقويته وفي تقويمه، فتجده لا ينساق مع مراد نفسه، ولكن يأتي الأمور في مواضعها حيث يكون الترك أفضل يترك، وحيث يكون الفعل أفضل يفعل، وحيث يكون الكلام أوجب وآكد وأفضل يتكلم، وحيث يكون السكوت أولى وأفضل يسكت، وهكذا يكون في شؤونه وأحواله غير منقاد للنفس ولا للهوى ولا للعادة، ولكن للعبادة للمعبود للهادي إلى الله والدال عليه محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم شؤونه كلها على سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يجب أن نتشبه بهؤلاء القوم، وخصوصا ونحن في خواتيم شعبان مستقبلين لرمضان، وقد أكملنا الدورة الصيفية بدار المصطفى لهذا العام، وكان الاجتماع المبارك الذي توجهت فيه همم أهل الإسلام والإيمان من مختلف أقطار الأرض، وسألوا رب الأرض والسماء وتضرعوا إليه وتذللوا بين يديه، ونسأل أن يرحمنا والمسلمين والأمة أجمعين برحمة من عنده يكفينا بها الشرور ويصلح لنا بها جميع الأمور. نحن في حاجة إلى أن نستبعث منا رغبة التشبه بالأكرمين والمقربين والعباد الصالحين، فمنهم أو من مظاهر مسالكهم هذا الذي أشار إليه سيدنا الإمام العيدروس في هذا الفصل من وضع الأشياء في مواضعها، وأن لا نضيع الأوقات في غير طائل ونافع، وأن لا نضيع الأموال كذلك في غير ما يعود بالنفع علينا وعلى من حوالينا دنيا وآخرة، وأن لا نضيع العقول والأحوال في غير ما ينفع. يضع الأشياء في مواضعها فنتشبه بهم ونقتدي بهم، ويدبر الأحوال والأوقات كلها بالعلم، فلا يجعل له برامج تخرج به عن الفائدة، تخرج به عن الصلاح، لأنه يدبر الأحوال والأوقات بالعلم. وليالي رمضان وأيام يخصها بمزيد اعتناء، فإنه شهر ينظر الله فيه إلى تنافس المؤمنين وإقبالهم عليه فيه سبحانه وتعالى. قال نبينا: فأروا الله من أنفسكم خيرا، فأروا الله من أنفسكم خيرا. كذلك إقامتنا للخلق مقامهم، فلا نعتقد أن أحدا منهم تحول أمر العالم بيده، ولا أنه الفعال لما يريد سواء صغيرا كان أو كبيرا بأي معنى من المعاني، بل نقيم الخلق مقامهم، ومقامهم أنهم في قبضة الحق، وأنهم مقهورون، وأنهم عاجزون، وأنهم مخاطبون بكل ما أوتوا من سمع وبصر وإدراك وقدرات وإمكانيات وطاقات سخرها الله تبارك وتعالى لهم، فلهم بذلك مخاطبة ومسؤولية. فنقيم الخلق مقامهم، لا نرائيهم بالأعمال الصالحة، ولا نسيء إلى أحد منهم فنتعرض لغضب الإله علينا، بل نحسن ونقابل السيئة بالحسنة ونعفو ونغفر، فهذا من إقامة الخلق مقامهم. وإقامة الحق مقامه، فنجله ونعظمه ونوحده ونمتثل أمره ونجتنب زجره، ونستقيم على منهج نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقيم الحق مقامه ويستر ما ينبغي أن يستر في الظاهر والباطن، ويظهر ما ينبغي أن يظهر، فكل ما إظهاره يؤدي إلى ضرر، إما يكون غيبة أو يكون نميمة أو يكون سعاية بسوء في مسلم، أو يكون أذى فيه لأحد، أو يكون أيضا من العلم الدقيق الذي لا تبلغه العقول، إلى غير ذلك مما يترتب عليه أي ضرر فيجب أن يستر. وإنما يظهر الذي بإظهاره يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلا ننساق نقول أي شيء. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كذلك أيها المؤمنون، ينبغي أن نستقبل رمضان بضبط هذا اللسان وإظهار ما ينبغي أن يظهر من المحاسن التي في إظهارها النفع، والبعيدة عن العجب والكبر والرياء والغرور، وننشر محاسن الناس ونستر مساوئهم ومساوئهم. وكذلك ناتي الأمور في مواضعها بحضور عقل وصحة التوحيد، معتقدين أن الله هو الفعال لما يريد، وأنه اختبرنا وابتلانا أينا أحسن عملا، وندخل بكمال معرفة، فلا نكون على جهالة بالدين، لا ندري ما حكم هذا الفعل في شريعة الله تبارك وتعالى، ولا نكون على اتباع للهوى واستيلاء للدسائس علينا ودقائق التسويل والتلبيس، فنكون على بصيرة من أمرنا ومعرفة بما نقوم به، ونراعي شؤون الصدق مع الله والإخلاص لوجه الله رعاية تامة، فنتهم أنفسنا ونرفض كل خاطر يناقض الصدق ويناقض الإخلاص لله تبارك وتعالى. والصادق لا عجب له، والإخلاص لا والمخلص لا رياء له، بل وأهل هذا المسلك هم أهل الشريعة والطريقة والحقيقة. ألحقنا الله بهم واجعلنا منهم في خير ولطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فهكذا ينبغي أن نأخذ نصيبنا من هذه المعاني، ويمكن أن نمر بسرعة قبل أن نستعرض ما وصل إلينا من الأسئلة عن هذا الفصل الثالث فيما يتعلق بطائفة الملامتية من الصوفية والجرندلية، وقوم من أهل الوجهة إلى الله تعالى لما رأوا خطر الالتفات إلى الناس صاروا على هيئة يسترون فيها جميع أحوالهم الصالحة وأعمالهم الطيبة، فلا يكادون يظهرون شيئا قط من أحوالهم الشريفة وأعمالهم الصالحة ومن محاسنهم وفضائلهم. قال فصل: ومن طوائف الصوفية قوم يسمون الملامتية. فالملامتي الصادق له حال شريف ومقام عزيز، متمسك بالآثار ومتحقق بالإخلاص والصدق، ليس مما يزعم المفتونون بشيء الذين يسمون أنفسهم ملامتية، وليسوا بملامتية، ينتهجون العياذ بالله مناهج الإباحة، وهذا غرور، ويقولون إنما نستر أحوالنا، وهم يفعلون مكروهات أو محرمات أو يتركون السنن تعمدا، ويدعون أنهم إنما يسترون بذلك أعمالهم الصالحة، وليست لهم أعمال في الخلوات كبيرة ولا كثيرة، فليسوا هؤلاء من الملامتية بل من أهل الغرور. وإنما في زمرة أهل التصوف قوم مالوا بكلياتهم إلى إخفاء الأعمال الصالحة والأحوال الشريفة خشية من الالتفات إلى الخلق والمراءاة لهم، فهؤلاء يسمون الملامتية. ومنهم طائفة آخرون يسمون الجرندلية. قال: فالجرندلي الصادق له حال شريف، وفرق بينه وبين الفرق بين الجرندلي الصادق والملامتية، أن الملامتية الصادق يسعى في كتم العبادة ويتمسك بكل أبواب الخير ويرى الفضل فيه، ولكن يخفي الأعمال والأحوال ويوقف نفسه موقف العوام في هيئته وملبساته وحركاته وأموره سترا للحال، لئلا يتفطن لهما، وهو مع ذلك متطلع إلى طلب المزيد باذلا مجهودا في كل ما يتقرب به العبيد، فهذه علامات ومظاهر الملامة الصادق. قال: وعلامة الملامة هو الذي لا يضمر للمسلمين شرا ولا يظهر لهم خيرا. أما القرندلي الصادق هو الذي لا يتقيد بهيئة ولا يبالي بما يعرف من حاله وما لا يعرف، ولا يتعطف إلا على طيبة القلوب وهو رأس ماله، يعني رأس ماله طيب قلبه مع ربه، ولم يسلك طريق الإباحة المعبر عنها بالغرور، فلا طريق إلى الإباحة واستحلال واستباحة المكروهات أو الشبهات أو المحرمات بدعوى أن ذلك قرندلة أو ملامتية، فلا يقبل ذلك قط، كما نبه الإمام العيدروس. وإنما القرندلي يغلب عليه الاهتمام بقلبه، ثم في ضوء ذلك لا يبالي ما ظهر من أحواله وما لم يظهر، وما ظهر من أعماله الصالح وما لم يظهر. عنده يستوي المدح والذم وما يظهر وما يستتر. فهؤلاء أيضا أهل أحوال شريفة، ودرجات الطهارة والشرف والكرامة لا تحدد ولا تعدد، بل مجالها واسع وفسيح. فالقصد أنه لا يكون في الصادقين من خرج عن أدب الشريعة، ومن خرج عن التمسك بالسنة الطاهرة المشرفة المحمدية. وإن من أرباب المسلك إلى الله قوم لا يوبه لهم ولا يلتفت إليهم، ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يوبه له، لو أقسم على الله لا أبر قسمه، كما قال سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: الله ينظر لينا ويعفو عنا ويقربنا إليه زلفى ويجعلنا في أهل الصدق والوفاء. وإن وصل شيء من الأسئلة أجبنا عليه فيما بقي من وقت هذا الدرس الذي هو آخر درس في شعبان، إنما نستقبل بعده رمضان شهر الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من خواص أهله، اللهم اجعلنا من خواص أهله، اللهم اجعلنا من خواص أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. ولعله من الأسبوع الآتي في مدة شهر رمضان يتأخر موعد الدرس من 11 إلى 1:00، فيكون ما بين 1 و2 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخ عبد الله بن عبد الرحمن من اليمن يقول: كيف يحسن الظن بالناس مع اختلاف أعمالهم؟ كيف يعود الإنسان نفسه على حسن الظن بالخلق؟ ما هي درجات حسن الظن؟ ونقول للأخ عبد الله وجميع المستمعين أن حسن الظن بالناس معناه أنك كل ما ترى من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم يحتمل الخير وغيره تحملها على الخير، وكل ما ترى من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم لا يحتمل إلا الخير فلا يجوز أن تصرفها إلى غير ذلك، وكل ما لا يحتمل إلا الشر فينبغي أن تربط بما يلزمك من واجب إنكار ذلك الشر بالأسلوب الحسن، أن تطوي باطنك على اعتقاد إمكانية سرعة توبتهم وقبول الله لهم وتبديل السيئات إلى حسنات. ثم بعد ذلك يتمكن حسن الظن بأن يثبت في قلبك الرجاء لهم، ويترجح احتمال أن يكونوا من الصالحين ومن المقربين بالنسبة لعامة المؤمنين، مع قوة وغلبة الرجاء أيضا لمن عرفت من الكفار أن يهديهم الله للإسلام وأن يختم لهم بالحسنى. فهذا غاية حسن الظن، ولا يكون فيه إقرار على منكر ولا مخالفة للشرع قط قط، ولا يكون فيه مع الإنكار قطع على الإنسان بالسوء ولا بالشر ولا بالخاتمة، فإن أمر ذلك إلى الله وهو غيب عنا. فهذا معنى حسن الظن، رزقنا الله حسن الظن به وبعباده، إنه أكرم الأكرمين. وليس من حسن الظن إفشاء الأسرار للناس، وليس من حسن الظن كذلك أن تستأمن على مالك أو على عزيز ما عندك كل من تراه أو كل من تلقاه، ليس ذلك من حسن الظن، ولكن ذلك من البلادة والغباوة ومن عدم إقامة الأمور على ما شرع الحق ورسوله. ولكن موضع حسن الظن هو القلب، فمهما أحسنت الظن بأن من أمامك من أهل الخير والتقوى، ليس معنى ذلك أن تفشي سرك له ولا أن تأتمنه على مال أو على عرض، ولكنك تمتلئ حسن الظن أنه من الصالحين والأخيار وأنه خير منك، وهكذا معاني حسن الظن. رزقنا الله حسن الظن به وبخلقه. والسائل من الأردن يقول له سؤالان. الأول: الخلعات التي تكلمتم عنها ممكن أن تكون موجودة عند العالم والمريد بكل خلع نصيب منها، أم هي بالتدريج الأولى ثم الثانية وهكذا؟ هذه الخلع العظيمة، خلع التقوى، إنما يكون خلع كل واحدة منها بعد الثانية، لأنها ارتقى درجات ومراتب، وإنما تكون آثار ومبادئ من مقامات أهل كل خلعة مجتمعة عند المبتدئ، يمكن أن يكون كذلك، ولكن حقيقة الخلعة إنما تخلع بالكمال، ولا يكون الكمال إلا بعد رسوخ في المقام الذي قبله. فكل من لم يرسخ قدمه في امتثال الأوامر واجتناب النواهي لا يمكن أن يكون من أهل المقامات، وكل من لم يتمكن في المقامات لا يمكن أن يكون من أهل الأحوال، وهكذا كل خلعة بعد الأخرى. ولكن آثار الخلع أو الأوصاف المهيئة للإنسان أن يصل إليها يمكن أن تجتمع، ويجتمع طرف من هذا وهذا وهذا عند الإنسان من قبل أن تخلع عليه تلك الخلع. فعند الخلعة الأولى لابد أن تكون معها نصيب من المقامات، نصيب من الأحوال، نصيب من الأذواق يكون مع الخلعة الأولى. ولكن حقيقة الخلعة إنما تكون بعد تمكنه في كل مقام من أو في كل درجة من هذه الدرجات، وإنما الذي يلزمنا حسن طلبها بتحقيق معاني الإقبال الصادق على الله، وطلب حسن الامتثال للأوامر واجتناب النواهي، والارتقاء بعد ذلك شيئا فشيء، فكلها مربوطة ببعضها. والصادق مع الله لا يحرمه سبحانه أبدا، لا يحرمه جل جلاله. يقول: والثاني من أسئلتي بالنسبة للذكر الخاص، أول شيء الذي أخذه من السيد محمد بن عبد الرحمن السقاف أنه تأخر به لأجل التقصير، ولأجل أنه لا يذكر إلا إذا كان مقطوعا عن الناس ولا يكلم أحد حتى يتمكن من الحضور والخشوع، فيجعل وقت مخصوص مما يؤخره. فيسأل: هل هو سائر على الطريق بشكل ما اتضح أو ارتقي؟ نقول أن لا يلزم في الذكر أن يكون في انقطاع عن الناس، ولكن ذلك مما يحتاج إليه السالك، أن يكون له أوقات بعيدا فيها عن الناس وخلوات مع الرحمن سبحانه وتعالى. ولا يضر التأخر في الذكر إذا كان ناشئا عن حضور وعن خشوع وعن إحسان في أداء الذكر، لا عن إهمال ولا عن عدم مبالاة ولا عن غلبة الكسل، بل ينبغي أن يستعاذ من العجز والكسل ومن الجبن والبخل، ويستعاذ كذلك من غلبة اللهو أو الغفلة. فإذا لم يكن ذلك ناشئا عن هذه الأحوال فلا إشكال في تأخره وإن طال الوقت، ولكن كلما تم الصدق فإن الحق تبارك وتعالى يعينه ويبارك في الوقت وعلى كل الأحوال، فلا إشكال، فلتعد إلى مراجعة الذكر وإكماله كما ينبغي، وتأخذ ذكرا بعد ذكر وإن طال بك الوقت وإن امتدت المدة فلا يكون ذلك قاطعا لك عن الاستمرار. نسأل الله كمال التوفيق. والسائل من الجزائر يسأل: قمت بأعمال يقول كفرية ولم تبعد ولم أخبر الناس ويتعاملون معي على أنني لم يصدر مني شيء، وهل أخبرهم بحقيقتي أم أستر نفسي؟ يقول: يجب عليك الستر لنفسك وأن تطلبي تحقيق التوبة وترجعي إلى الله تبارك وتعالى، ولا تشهري شيئا من تلك الأمور السيئة، بل قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من القاذورات فليستتر بستر الله تبارك وتعالى. فإنما الذي يلزم أنك تصدقين في طلب التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولم يحملك على السؤال إلا إيمان في القلب تعلمين ما وراء ذلك من المطالبة، فكفى بهذا دليلا على وجود أصل الإيمان في القلب، فلا إشكال. إذن إنما أمامك رمضان، ومن قبل رمضان، ومن الساعة والآن ارجعي إلى الرحمن واندمي على ما كان من جميع العصيان، واستقبلي فيض فضل الله، ولعل أول ليلة من رمضان تحزين فيها النظرة من الحق، ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا، فتعرضي لرحمة الرحيم وتمسكي بحبل الصراط المستقيم، والله يأخذ بيدك ويلهمك الرشد. وسائل من الهند يقول أنه طالب حضرمي يدرس في الهند ويعاني من النظر الحرامي عبر النت، وأنه يحاول التخلص، وإنما المساعدة في ذلك أيها الأخ مجهتنا إلى الله مع صدق عزيمتك، مع صدق استشعارك أن العين التي تريد أن تنظر بها إلى وجه محمد حبيب الله وصفوته يجب أن لا تلطخها، يجب أن لا توسخها، وأن تعلم أن أمثال هذه الأجهزة إذا استعملت في مثل ذلك صارت بلاء وعارا على الإنسان دنيا وآخرة، وأنت قادر على أن تسلم من ذلك العار، وعلى أن تحولها إلى صلاح وفلاح بحسن تحكمك في استعمالها. فأنب وتب وتذكر المصير، وتذكر سرعة انقضاء الأجل والعمر، وما تغويك به النفس ويساعدها عليه الشيطان من استشعار تلذذ بذلك النظر، علم أن حقيقته لسع يلسع روحك يظهر عليك فيما بعد ذلك، وأنك بتركك ذلك تبدل حلاوة في قلبك، حلاوة إيمان تجد حلا في قلبك. قال سبحانه وتعالى: من تركها يعني النظرة الحرام من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فغنم الفرصة، وخصوصا وأنت في آخر هذا الشهر ومستقبلا لشهر الفيض والعطاء والغفران والإحسان شهر رمضان، أصدق يا أخانا، أصدق مع مولانا، أقبل على عالم ظواهرنا وخفايانا، تب إلى مولاك بالنصيحة وارجع قبل أن تبلغ النفوس التراقي، والبس الذل للمهيمن واخضع، وتهيأ لعرض يوم التلاقي، وارمي ما في يديك من كل سوء، ألقي ما في يديك من كل سوء وارميه للفراق قبل الفراق. ثبتنا الله وإياكم، ورزقنا الإنابة والإخلاص والخشة وحسن استقبال رمضان، إنه أكرم الأكرمين. سائلة من الإمارات تقول: أحرص على ألا أؤذي أو أحد أو أجرحه، بل أتحمل أذى من الناس وأصبر عليهم وأدعو لهم بالهداية، لكن أحيانا أفقد صبري، أشعر بالظلم الشديد، أدعو عليهم بالهلاك والأذى، وبعد ذلك أندم وأستغفر، فكيف أتخلص من ذلك؟ إنما يكون التخلص أيها الأخت بواسطة المجاهدة، وبواسطة تذكير النفس عندما تشعر بالأذى والظلم من الآخرين، تذكيرها بمحمد الذي قال عن محاربيه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، والذي كان إذا طلب منه الدعاء على قوم عدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكذلك أيتها المؤمنة عليك أن تتذكري هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتذكري هديه الكريم، وأنك تريدين مرافقته وأهل بيته في القيامة، وأنك بكظمك الغيظ ترتفع لك الدرجة عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهكذا قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الندامة مطلوبة والاستغفار مطلوب، ولكن عندما يبتدي عندك ما عبرت عنه بفقد الصبر والشعور بالظلم، أقرنيه بتذكر القدوة والمصطفى وتذكر العقبة والمرجع وتذكر ما يحب الله منك في هذه الحالة. وإنك بهذا التذكر والعزيمة على أن لا تطيعي داعي التشفي والدعاء على من آذاك، أنك عند التذكر أن العاقبة والمصير تختلف بين هذا وهذا، وما الذي يحب منك الحق تعالى، مع العزيمة والصدق تمدين بالتوفيق من الله تعالى. اللهم وفق. وإذا شعرت بهذا الغضب فإن كنت قائمة فاجلسي، أو جالسة فاضطجعي، وإن تيسر فتوضئي أو اغتسلي وصلي ركعتين يبعد عنك هذا، ثم يصير لك عادة الحلم. إنما الحلم بالتحلم. وفقنا الله. والأخ محمد العطاس من جدة يقول: إذا كان الإبن يلقى أذن من أهله وهم تزوج ذو عائلة وخايف على أسرته من الضياع والتفكك، هل يجوز له البعد عنهم في السكن فقط وليس القطيعة؟ فالبعد خير كثير له والعائلة إذا يبعد عن المشاكل والاحتكاكات ويقوم بزيارتهم أسبوعيا، فهل بذلك شيء؟ جزاكم الله خير، خصوصا أنه مقبل على علينا شهر رمضان، وخاف أن يحرمني ربي المغفرة. لا حرمنا الله وإياكم مغفرة ولا رحمة في شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نقول إذا لم يكن الأب ولا الأم محتاجون لإقامة الولد معهم ولا يتضررون بانتقاله، وفي انتقاله كفايته سوء أو شر أو احتكاكات كما عبر عنها، فإنه حين في مثل هذه الحالة يجوز له أن ينتقل بالنسبة للسكن مع مراعاة أداء حق الخدمة والتفقد للأهلين، وليس الأمر منحصر في الزيارة في الأسبوع مرة، ولكن مع التفقد في الحاجات ومع حسن البر في مختلف الأوقات وعدم التقصير في الزيارات، وقد تكون في الأحوال العادية مع عدم الاحتياج واستمرار العافية أن يكون الزيارة في كل أسبوع على الأقل، ذلك أيضا ممكن، وأعلى منه أن يكون في الأسبوع مرتين، وأعلى من ذلك خصوصا له شخصيا أن يزور في كل يوم ويتفقد الحالة لأبويه، فلذلك تأثير كثير كبير. أما إن كان الأبوان يحتاجون إلى إقامته معهم ويحتاجون إلى شيء من المساعدة منه، فإنه لا يمكنه في هذه الحالة أن ينتقل ويتركهم وحاجتهم قط. فبعد ذلك مهما كان صادقا ويريد البر ويحب تقوى الله تبارك وتعالى، فإنه سيسخر له قلب أبي وقلب أمه قريبا أو بعيدا، فليعمل على اللطف والرفق والتعقل في الأمور ومشاورة ذوي العقل وذوي الصلاح والنور ممن لهم بهم قرب أو معرفة بحالهم، حتى يشيرون عليه بما هو أفضل، وليستخر ربه تعالى في أحواله، فنعم المستخار رب العالمين. والأخ خالد من قطر يقول: هل يجوز ذكر الله بصيغة التي يستغفر الله الحي القيوم ما أتوب إليه؟ هذه من صيغة تعميق مع اسمين من الحي القيوم. نقول في قلبنا المختصر: هذه الصيغة أصلها وارد في السنة الشريفة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وفي بعض الروايات: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فعملك بالصيغة الواردة أفضل وأجل، أما الجواز فيجوز بأي صيغة كان. قلت أستغفر الله الحي القيوم وتولي، قلت أستغفر الله الرحمن الرحيم وتولي، قلت أستغفر الله العظيم الكريم أو أي اسم من أسمائه، فلا شيء في ذلك. ولكن قد جاء في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة قبل المنام وبعد الصلوات، نقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وعد صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك ثلاثا عند النوم غفر له، وأن من قال ذلك بعد الصلوات كذلك. إذن فذلك من خالص الخير. وأما الجواز فيجوز بأي صيغة لا تتخالف مع الشرع المصون ومع النصوص الكريمة. يجوز الذكر استغفارا أو صلاة على النبي أو حمدا أو تهليلا بأي صيغة من تلك الصيغ. وبالله التوفيق. وبدأ المؤذن يؤذن صلاة الظهر فنجيب الله أكبر الله أكبر. مرحبا بقعد بصوتي، مرحبا وأهلا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا، محمد رسول الله، مسلم دينا. أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا، محمد رسول الله، مسلم دينا. أشهد أن محمد رسول الله، مرحبا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى سيدنا محمد تبيهم جميعا، اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة محمد الشهد الفضيلة والشرف والدقية عليك رفعة بعد المقام محمد الله التامة يا رحمة الرحيم ربه رديه ورحمكم ربنا صغيرة، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم شكر العفو والعافية والمعافاة من دون الآخرة، اللهم بكنا بولادنا وبريتنا ولدكرهم وفهلنا وفقنا وفقهم تعطيك ورزقنا برهم. و الأخت زهرة من الإمارات تقول كيف يكون الإخلاص لأخواتنا في الله، هل هو بالدعاء لهم وهل هو شيء يجازيهم به؟ الإخلاص في الأخوة هي أن تكون لوجه الله خالصة، ومن حقوقها الدعاء لهم وتفقد حاجات الإخوان في الله تبارك وتعالى ومساعدتهم بما أمكن، وأن يعد الإنسان أحوالهم كأنها أحواله ويفرح بفرحهم ويحزن لحزنهم، ويعامل أولادهم كأنهم أولاده رحمة وشفقة ومواساة بما يقدر، إلى غير ذلك من مراتب الكمال في الأخوة في الله والإخلاص فيها لوجه الله تبارك وتعالى. وما تحاب اثنان في الله إلا كان حبهم إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وليس ذلك من باب المجازاة، ولكنه من باب إعطاء الحق لأجل الله تبارك وتعالى. فحق الأخوة في الله عظيم، فهي إذا قبلت كانت سببا لظل العرش يوم القيامة، وكانت سببا لارتفاع الدرجات في دار الكرامة، وكانت سببا للحشر على منابر من نور يغبط أهلها الأنبياء والشهداء. فالله ينشر بيننا الأخوة في الله الخالصة لوجه الله المثمرة للتعاون على مرضات الله. والأخ جعفر من السعودية يقول كيف الترقب والاستعداد لنظرة الله في أول ليلة من رمضان وما أثرها على العبد؟ يكون ذلك الترقب بصدق التوبة والوجهة إلى الرحمن، وأن يشغل تلك الليلة من قبل الغروب وما بعده بالاستغفار والصلاة على النبي وتلاوة القرآن، ومما يستحب كثير من العارفين قراءة سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، في صلاة نافلة أول ليلة من رمضان، ثم بعد ذلك أن يكون منزه القلب عن الغش على أي مسلمين وأي مسلمتين، وأن يكون مؤديا للحقوق وقاضيا لما فاته منها، فبمثل ذلك وبصفاء قلبه عن العباد أجمعين يتعرض لنظرة الله في أول ليلة من رمضان، فإذا حصلت له فأثرها عليه راحة قلبه بطاعة الله وذكره، واشمئزازه من الغفلة، نشاطه في العبادة، وفرحه بالطاعة، وزيادة رغبة قلبه في الصفات الحسنة والدرجات العلية، ونفرته من كل قبيح وشين ومن كل إثم ومعصية، والمتابعة للصوم بآدابه والقيام بما ينبغي له، فذلك من أثر نظرة الله تبارك وتعالى للإنسان في أول ليلة من رمضان. اللهم وفر حظنا تلك الليلة من نظرك لعبادك برحمتك ورافتك وعنايتك ولطفك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نسألك التوفيق والثبات على قوم طريق واللحوق بخير فريق، ونسألك الإنابة والخشة والاستقامة، ونسألك التوفيق لما تحب، وأن تجعلنا في من تحب، وأن تفرج كربات المسلمين. فإذا كنا اليوم في يوم الأحد فالليلة ليلة الاثنين، وبعدها يأتينا يوم الاثنين فتكون بعده ليلة الثلاثاء، فإذا أتانا بعد غد يوم الثلاثاء فالمحتمل أن تكون ليلة الأربعاء أول ليالي الشهر الكريم المبارك. اللهم اجعلنا من خواص أهلها، اللهم وفر حظنا من فضلها، اللهم أعد علينا عوائد نظرك فيها، اللهم رقنا في مراقي أهلها، اللهم زدنا من نوالك وهيئنا للشهر الكريم لياليه وأيامه، وابسطنا بساط الإكرام ورزقنا الإخلاص لوجهك يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، وأصلح شؤون أهل الإسلام حيثما كانوا وأينما كانوا، وارعنا وإياهم بعين عنايتك، وفقنا لما تحب وترضى، والطبنا وبالأمة فيما يجري به القضاء، وأصلح لنا الشأن كله ظاهرا وباطنا، واختم لنا بأكمل الحسنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.